بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أفضل كتاب وبعث إلينا أشرف رسول وشرع لنا أحكم شرائع دينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم إبراهيم من اليمن. تقول: بعت سيارة دين لمدة سنة، وبعد السنة استلمت المبلغ وزوجت به أولادي لما استلمت المبلغ مباشرة، هل على هذا المبلغ زكاة؟ أختي أم إبراهيم من اليمن، بارك الله فيك، الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ليس على هذا المبلغ زكاة، ليس فيه زكاة، وذلك لأنك استلمتيه ولم تستقبلي به حولا جديدا، وإنما مباشرة ذهبت وزوجت به أولادك، فلذلك أخت الفاضلة ليس عليك فيه زكاة. والسيارة لم تكن يعني لم يكن بيعها لأجل التربح، وإنما لأجل الحصول على هذا المبلغ وتزويج الأولاد، فليس عليك فيه زكاة فيما يظهر، والله أعلم. الأخ وليد طاهر من الدنمارك، بارك الله فيه، يقول: نحن في الدنمارك نتابعكم باهتمام جزاكم الله خيرا. يسأل يقول: ما حكم وقت الإفطار للساكنين في الطوابق المرتفعة؟ وليد طاهر من الدنمارك، بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله علما ووفقك وكل من هو في بلادكم لكل خير من أهل الإسلام. الأمر الثاني، بارك الله فيك، بالنسبة للطوابق المرتفعة، يجب على من يسكن في بناية شاهقة ويسكن في طوابق عليا مرتفعة أن ينتبه لفارق التوقيت بين الأعلى وبين الأسفل، لأنه أحيانا قد تكون هناك ثواني، وهناك من البنايات ما الشاهقة جدا ربما يصل إلى دقيقة أو دقيقتين. أنا ما أدري طبيعة الأبراج التي عندكم. عموما أخي الفاضل، ما دام أن الشخص الذي في أعلى البرج أو البناية يشاهد الشمس لا يفطر، حتى ولو أفطر من هو تحت في الأسفل يعني، وإنما إذا هو رأى قرص الشمس قد سقط وغابت الشمس أفطر الصائم، بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من السعودية، بارك الله فيها، تقول: في رمضان في من أول ليلة أصلي التراويح 5 تسليمات فقط بعد سنة صلاة العشاء، وأصلي تقريبا الساعة الواحدة 5 تسليمات أيضا، ركعتين ثم أختم بالشفع والوتر، هل كانت يعني طريقتي صحيحة؟ ومتى يكون أفضل وقت للدعاء، مثلا في قيام الليل عند الرفع من الركوع أو قبل السلام؟ أختي أم عبد الرحمن من السعودية، بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، تقبل الله منك ما قمت به، لا شك بأنه عمل صالح، ويجوز للإنسان أن يقسم صلاته على الليل، أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل، وفعلك صحيح ولله الحمد والمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، وأنت صليت ركعتين ركعتين، يعني صليت 5 تسليمات أول الليل وبعدين 5 تسليمات آخر الليل وبعدين الشفع والوتر كما ذكرتي. عموما ما دام أنك يعني جعلت آخر صلاتك من الليل الوتر، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا. فيما يتعلق بقضية الدعاء أخت الفاضلة، أفضل وقت أو أفضل حالة يدعو بها الإنسان في صلاة حالة السجود، حالة السجود، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، ويعني حري أن يستجيب الله لكم، وأيضا الله عز وجل قال: واسجد واقترب واسجد واقترب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد. فلذلك في الصلاة الدعاء في أحوال في 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 مواضع في مواضع، منها دعاء الاستفتاح، ومنها دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ومنها الدعاء في الركوع، ومنها الدعاء بعد الرفع من الركوع يعني بعد التسميع، ومنها الدعاء في السجدتين، ومنها الدعاء بين السجدتين، ومنها الدعاء في التشهد الأخير، في التشهد الأخير قبل السلام، قبل السلام. لكن أنت سألتي عن أفضل المواضع للدعاء في الصلاة، السجود، السجود بارك الله فيك، وأيضا قبل السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو قبل السلام، وأيضا أرشد إلى الدعاء قبل السلام، قال وليتخير من الدعاء ما شاء، كل هذا قبل السلام. بارك الله فيك. أم خالد من السعودية أيضا تقول ربيت أيتام إخواني، وأنا ما رزقت بأطفال ولم أخذ منهم شيء من إيجار أو أكل أو شرب، لكن رواتبهم كنت أصرف لهم حاجاتهم الخاصة، أو إذا أحبوا يروحوا مكان، وفلوسهم اشتريت لهم أراضي، من فلوسي اشتريت لهم سيارتين وإلى الآن يستعملونها، لكن أخذت سلف منهم 75,000 وهم عارفين، يقولوا لنا إحنا مسامحينك وضميري أنبني، وإن شاء الله سوف أكتب لهم بيتي وهم عارفين ذلك. سؤالي، كل ما أسمع آيات أكل مال اليتيم قلبي يعورني، وزوجي دائما يقول لي أنت مسكنتهم وأكل وشرب وما تأخذين منهم شيء، تريد الفتوى. أم خالد من السعودية بارك الله فيك، رضي الله عنك، أبشر بخير، أنت على خير، اللهم بارك، أنت فتح الله لك باب من أبواب الخير وهو كفالة الأيتام، وزيادة على ذلك بلغوا وربيتيهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، كهاتين في الجنة، فأنت على خير، على خير عظيم. الأمر الثاني أخت الفاضلة، بالنسبة لأكل مال اليتيم من كبائر الذنوب، يقول جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكل مال اليتيم بالظلم، بالسرقة، بالاختلاس، بالغش، بالتلاعب، بالإخفاء مثلا، هذا هو المحرم أخت الفاضلة. أنت ما أكلت أموال الأيتام اللي عندك، أنت ربيتيهم أحسن تربية وعلمتيهم أحسن تعليم، وأيضا أنفقت عليهم، ومن رواتبهم أيضا أنفقت عليهم، ونميتي مالهم، شريتي لهم أراضي، والمبلغ اللي أخذتي ما أخذتي خفية، يعني 75,000 هذه ما أخذتي خفية، خاصة وأنك أنت يعني أعطيتيهم أشياء كثيرة، وعندك النية تسجنين البيت باسمهم، ما عليك شيء أخت الفاضلة. وهم يقولوا لك إحنا مسامحينك، لكن إذا بغيت شوري أنا أشور عليك بشور إنك لا تأخذي منهم شيء، لأن حتى يكون عملك مكتمل وتلقين الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة، وما دام ما عندك أولاد والحمد لله زوجك راضي، أبدا 75,000 هذه رجعيها لهم، قولي لهم أبدا، حتى تكونين أنت صاحبة الفضل ولا أحد يتفضل عليك، ها؟ لأن الله عز وجل تفضل عليك وفتح لك باب من أبواب الخير، فلا تتركين لأحد مجال، هذا شوري عليك. لكن هم لو قالوا لك يا أمنا ها احنا مسامحينك وانت قبلتي بهذا، ما عليك شيء، لا سامحوك اسقطوا حقها. لكن الشور اللي يشور عليك ها، تقول ان شاء الله تعطينهم 75,000 هذه اللي اخذتيها ولا تنقصين منها ولا ريال، ها، وبهذا تلقين الله عز وجل بعد عمر طويل ان شاء الله على احسن حال، وانت عملتي عمل صالح ما اخذتي في مقابل شيء، ولا التفت قلبك إلى شيء من هذه الأشياء، وإنما جعلتي هذا لله عز وجل، وكل شيء سويتيه تحت سبيل الأجر، وهذا إن شاء الله بركة في عمرك ومالك وزوجك، وإن شاء الله في حياتك الدنيوية والأخروية. صلى الله تعالى يمتعك المتاع الحسن. زينب من ليبيا بارك الله فيها تقول كيف أشكر الله سبحانه وتعالى وكيف أكفر سيئات التي عاملتها من غير ما أدري. زينة من ليبيا بارك الله فيك ورضي عنك. أختي الفاضلة، شكر الله عز وجل من أعظم مقامات العبودية، ولذلك الله جل وعلا قال أن اشكر لي ولوالديك ويقول جل وعلا اعملوا آل داود شكرا. والشكر هذه الشكر هذا عبادة عظيمة من العبادات، ولا بد للإنسان دائما أن يكثر من أن يستحضر نعمة الله عز وجل عليه، وأن يشكره جل وعلا على نعمه، لأن الله تعالى قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني لو جاء الإنسان الآن يسجل نعم الله ما يمكن يحصيها. والله عز وجل في آية واحدة وعد وتوعد، قال جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. وليس هناك أعظم من نعمة الإسلام والإيمان والهداية، هذه أعظم نعمة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وفي الحديث إن الله يعطي الدنيا، وفي لفظ المال، من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا ما يحب. ولذلك بارك الله فيك، بالنسبة للشكر ليس هو فقط شكر اللسان، هذا أحد أركان الشكر. الشكر على ثلاثة أركان: شكر القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح والأركان. أما شكر الجنان القلب فهو أن يكون في قلب الإنسان اعتقاد بأن هذه النعم من الله، وأن الفضل لله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. هذه شكر القلب، شكر الجنان، أنك تعتقدين وتؤمنين بأن هذه النعم كلها من الله عز وجل. الثاني ترطيب اللسان بالشكر لله، الحمد لله، شكر لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر مثلا بكثرة. الثالث شكر الجوارح والأركان، بمعنى أن النعمة اللي عندي أنا أستعملها في طاعة الله عز وجل. الله عز وجل ما أعطانا الإسلام ومنحنا الإيمان وأعطانا الهداية يجب أن نشكر الله عليها، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا شكر القلب، هذا من الله عز وجل. شوفي العالم الآن من حولنا، يعني يريدون الهداية لكن ضلوا عن سواء السبيل، ضلوا الطريق، فهذه نعمة من نعم الله. طيب وأشكر الله عز وجل بلساني على هذه النعمة، وأيضا أستعمل هذه النعمة في طاعة الله عز وجل من حيث الوجود ومن حيث العدم. من حيث الوجود أقيم كل ما أمر الله به وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حيث العدم أجتنب كل ما نهى الله عنه، كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعمة المال كذلك أطبق عليها الأركان الثلاثة هذه: شكر القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح والأركان. واضح بارك الله فيك. ولذلك الإنسان لو أنه يعني شكر الله وحمد الله عز وجل يعني إلى أن يلقى الله عز وجل ما وفى حق الله عز وجل، ما وفى حق الله عز وجل. ولذلك لو اجتمع الخلق كلهم على أن يؤدوا شكر الله عز وجل حمدا وثناء وتمجيدا وتقديسا وتعظيم ما وفوا الله عز وجل حق. ولذلك الله عز وجل قال الحمد لله رب العالمين، يعني المحامد كلها لله عز وجل. أما قضية ما ذكرت من اجتناب السيئات، أو تقول والله أنا أحيانا قد أقع في سيئة لا أعلمها، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أدعية منها: اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. دعاء عظيم: اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. مثلا: اللهم اغفر لي جدي، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وعمدي وخطئي، وكل ذلك عندي. هذا دعاء عظيم: اللهم اغفر لي جدي وهزلي. جدي يعني الذنب الذي فعلته وأنا جاد متعمد، وهزلي اغفر لي ما فعلته وارتكبته من ذنب وأنا هازل فيه أمزح فيه مثلا، وعمدي وخطئي ما تعمدته وما أخطأته أيضا، ما أخطأت، لأنه قد يخطئ الإنسان. هذا كلها بارك الله فيك تستعيذين الله، اللهم تسألين الله عز وجل المغفرة منها: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وعمدي وخطئي، وكل ذلك عندي. أيضا اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. يعني الإنسان ينسى، فهذه أدعية بارك الله فيك، لكن أهم شيء الإنسان ما يدخل في دائرة الوسوسة ويضع نفسه مثل في مثل هذا المكان الضيق. لا، يحسن الظن بالله أن الله تعالى غفار للذنوب، لأن أحيانا بعض الناس يصير عنده هاجس معين ويكثر من التفكير في مثل هذا الأمر، وربما خرج عن دائرة الاعتدال. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو البراء الرحيم من اليمن بارك الله فيه يقول: أنا أريد أن أستلف من البنك الإسلامي 1,000,000 ريال، يعطوني بضاعة، البضاعة التي أريدها بالمليون، ويحسبوا لي ب1,200,000 على أن أسدد في كل شهر 100,000 لمدة سنة، أي أن البضاعة قيمتها في السوق 1,000,000، يحسبونها لي ب1,200,000، هل هذا جائز أو من الربا، علما مع العلم أني مضطر لهذا القرض من أجل سد حاجتي؟ أبو البراء الرحيمة من اليمن بارك الله فيك. أخي الفاضل، المصارف الإسلامية ما تعطي قرض نقدي. أنت الآن تصورت بأنهم سيعطون قرض نقدي 1,000,000 وترجع 1,200,000، لا، هذا فهم مغلوط وتصور خاطئ. المصارف هذه الإسلامية يمولونك بعملية مرابحة، يسمى بالمرابحة الإسلامية، أو التورق على من يجيز التورق، تورق الأفراد وليس التورق المنظم، تورق المصارف، تنتبه، وإنما يمولونك من خلال عملية مرابح، بمعنى أنهم يشترون لك أسهم، يشترون لك سندات، يشترون لك بضاعة، وتكون باسمك، أنت تقوم توكل البنك على قول من يجيز توكيل البنك في البيع، فيبيعونها لك، ها، يبيعونها لك ويسلمونك المبلغ اللي هو 1,000,000، ويطالبونك أصلا بقيمة البضاعة، قيمة البضاعة اللي هي أصلا باعوها إياك، باعوها لك أصلا 1,200,000. فلا بد أن تتصور هذا عن المصارف الإسلامية، واضح، تسمى عملية مرابح. أنت تأخذ 1,000,000 وتروح تشتري فيه بضاعة وتسددهم أقساط شهرية حتى تستوفي 1,200,000. طبعا العلماء لهم شروط في هذا فيما يتعلق بال يعني صحة المرابحة، أن يملك تملك الجهة السلعة ملكا كاملا، وليس تبيع ما لا تملك، هذا الأمر الأول، وبالنسبة لك أن لا تبيع البضاعة عليهم حتى لا تكون يكون بيع عينة، ما تبيع البضاعة عليه. بارك الله فيك. الأخت إيمان من الجزائر بارك الله فيها تسأل، طبعا تقول: أنا سمعت كلامك بخصوص القرض الربوي وأخبرت أمي أن لا تأخذ قرض ربوي، والحمد لله توقفت عن هذا الأمر، هل أجر على هذا الأمر، وهل هذا يعني جزء من طاعة الوالدين؟ ويعني تقول: أنا دكتورة تخصص هندسة واستدامة وبيئة، وأفيد الطلبة في منهجية البحوث والعلوم، هل أنا مأجورة على علمي أم أن الأجر يخص فقط العلم الشرعي؟ أختي إيمان من الجزائر بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لإيصال الرسالة للوالدة بترك القرض الربوي، لا شك بأنك تؤجرين عليها، وهذا من بر الوالدين ومن نفع الوالدين ومن التعاون على البر والتقوى، فأسأل الله تعالى أن لا يحرمنا وإياك الأجر. فسؤالك وإقناعك للوالدة من خلال الجواب الذي تم في هذا البرنامج، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، وهذه يعني يدل على أن الوالدة ولله الحمد طيبة القلب، تريد رضا الله عز وجل، تريد يعني مرضات الله سبحانه وتعالى، فبشريها بخير وأنت على أجر. بالنسبة لموضوع التخصص اللي أنت فيه اللي هو الهندسة وتعليم الناس أو تعليم الطالبات أو الطلبة، هذا التخصص يعني تسألين هل تؤجرين عليه؟ الجواب نعم، تؤجرين عليه بإذن الله تعالى. صحيح هو ليس كالعلم الشرعي من حيث الأجر عند الله عز وجل، لكن هذا من العلوم التي تنتفع بها الأمة بمجموعها. ولذلك نص أهل العلم من أهل التحقيق على أن العلوم الدنيوية التي فيها نفع لمجموع الأمة هذه من فروض الكفايات، حتى نصوا على أن على ولي الأمر أن ينتخب طائفة مجموعة يتعلمون الطب، يتعلمون الحساب، يتعلمون الرياضيات، يتعلمون الأشياء التي تعود بالنفع على مجموع الأمة، لأن الأمة مطالبة بالاكتفاء، الأمة مطالبة بأن تأخذ بزمام المبادرة في كل عمل فيه رفعة وعلو حتى في المسائل الدنيوية، يعني مثل الفضاء، مثل الطب مثلا، الهندسة، الفلك، علم الفلك، والأشياء التي فيها نفع ورفعة لهذه الأمة. تؤجرين أبشري بخير يا أختي الفاضلة، واحتسب النية في هذا أنك تعلمين لهذا الغرض، أن يعود النفع لمجموع الأمة وتنفعين بلادك أيضا، بارك الله فيك. أم مروان من اليمن تقول: كنت مريضة، في عندي مرض في العمود الفقري، عملت عملية، ما صليت شهرين، هل علي أن أقضي الصلوات اللي ما صليتها؟ أم مروان من اليمن، شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، وأسأل الله تعالى يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. الأمر الآخر أختي الفاضلة، دائما أنبه إلى أن الصلاة ما يجوز للإنسان أن يتركها على أي حال، ما دام العقل موجود والنفس يتردد ما يجوز للإنسان أن يترك الصلاة. يا إخوان ويا أخواتي، الصلاة ما تترك لا في سفر ولا في حضر ولا في سلم ولا في حرب ولا في أمن ولا في خوف ولا في صحة ولا في مرض، ما تترك الصلاة. الله عز وجل فرض الصلاة وجعل 5 صلوات في اليوم والليل، وكون الإنسان مريض ما يعني يترك الصلاة، يعني أشهر وأنت تتارك للصلاة. لو قدر الله إن شاء الله بعد عمر طويل، عمر على طاعة، قدر الله لقيت الله عز وجل وأنت تارك للصلاة، كيف تلقين الله عز وجل؟ كان الواجب عليك في نفس اللحظة تتصلين بأهل العلم. الآن كل واحد معه محمول، وأرقام العلماء في كل مكان ولله الحمد والمن، حتى لو كلفت زوجك، كلفت أولادك، كلفت إخوانك، يتواصلون مع العلماء يسألون. يعني أغلب الشبه الآن اللي تأتي إخواننا وأخواتنا اللي يرقدون على الأسرة البيضاء، المرضى اللي عندهم عمليات، يقولون والله أنا ما أقدر أتوضأ. ومن قال لكم بأن اللي ما يستطيع يتوضأ ما يصلي؟ اللي ما يستطيع يتوضأ يتيمم. يقولون لا، منعونا من التيمم. ومن قال لكم أن اللي ما يستطيع الوضوء بالماء ولا التيمم بالتراب أنه ما يصلي؟ يصلي على الحال اللي هو عليه، يتيمم على السرير أو على الجدار، يضرب يديه على الجدار، حتى لو ما حتى لو عجز يحرك يديه يصلي على الحال اللي هو عليه. هذا استطاعته، هذا 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 مبلغ استطاعته وقدرته. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. بعض الناس يقول لك: لا أنا والله ما أستطيع، لأن هناك بيب يخرج منه النجاسة. ومن قال بأن اللي عنده مثل هذا ما يصلي؟ يصلي. طيب وهالبيب هذا منفصل ولله الحمد، وبعدين هذه ضرورة، ما يقدر يشيل هذه الأشياء، ضرورة. الصلاة يا أخواني شأنها عظيم، عظموا قدر الصلاة، اهتموا بهذا الركن العظيم اللي سماه الله إيمان، ما يجوز للإنسان يتركها بمثل هذه الطريقة. أي إنسان يشكل عليه يسأل. ورسالة لكل من عنده مريض يتقي الله عز وجل، يساعد المريض في تفهيم هذه الأشياء ويتواصل مع العلماء وطلاب العلم، أسألهم يقول: كيف يصلي مريض؟ أنا مريت مرة في المستشفى على بعض المرضى كبار السن، لقيتهم ما يصلون، مساكين، سألتهم قال: ما نقدر، عندنا البايب هذا، البيب اللي يخرج النجاسات. قلت له: ما صلي على الحال اللي تستطيع. استغرب، قال لي: لي أيام أو أشهر ناسي يقول أنه ما يصلي. نسأل الله العافية والسلام. فيا أخواني يا أخواتي، بارك الله فيكم، انتبهوا لمرضاكم، علموهم. المريض يصلي على الحال اللي يستطيع. لما شكى عمران بن حسين بواسير، قال: يا رسول الله فيني بواسير، ما أستطيع أصلي. قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. على جنب. عندنا في الفقه باب صلاة فاقد الطهورين، يعني الطهارة المائية والترابية، ما وجد لا التراب ولا استطاع يتوضأ بالماء ولا التراب، يصلي على الحال اللي هو عليها، صلي على الحال اللي هو عليه. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك يا أم مروان، أخطأت خطأ كبيرا حينما تركت الصلاة مدة شهرين، وكان الواجب عليك أنك تسألين. عموما أنت ذمتك مشغولة بهذين الشهرين، يجب عليك أن تبادري إلى قضاء هذين الشهرين. وأعتقد بأن من الصعوبة تصلين يعني في وقت واحد، صلي مع كل صلاة صلاة، يعني تشوفي متى آخر، متى أول صلاة ما صليتيها لما دخلت المستشفى، الظهر أو العصر؟ تقولي لي الظهر ما صليت، ابدأي من الظهر، من بكرة ابدأي من الظهر، صلي الظهر وصلي مع صلاة، وبعدين العصر وراء صلاة، والمغرب والعشاء والفجر، وكملي شهرين كاملين. إذا تقولين أنا والله عندي قدرة أني أصلي صلاتين أو ثلاثة، طيب يعني صلي الظهر، صلي أقضي الظهر عن اليوم الأول اللي تركتيه، ثم الظهر عن اليوم الثاني، الظهر عن اليوم الثالث، وهكذا. ولكن أظن هذا يشق عليك، خليك مدة شهرين تصلين مع كل صلاة صلاة. الأخ خايف الله حميد، هكذا خايف الله حميد من إيطاليا، يقول: أبي مريض ومصاب بمرض الزهايمر، قبل مرضه كان يصلي كعادته، وبعد المرض لم يعد يركز في صلاته، يركع ويسجد دون أن يدري كم ركع وكم سجدة، حتى وصل به الأمر أنه لا يعرف أولاده، ولكن بإحساسه يعلم أنهم أولاده، وبعد أن يذكروه بهم وفي الآونة الأخيرة انقطع عن الصلاة، وعندما نقول له صلي يقول لقد صليت، وهو لم يعد يتذكر أي شيء، فهل عليه شيء بهذا الخصوص؟ طبعا الأخ خايف الله حميد أرسل رسالة ثانية، لأن الوقت طال من ناحية الإجابة على سؤاله. قال: شيخي المحترم، لقد توفي أبي وانتقل إلى رحمة الله، وأريد منك الجواب على سؤالي. أخي خايف الله حميد، رحم الله والدك وغفر الله له وجعله الله عز وجل في جنات النعيم، صلى الله تعالى أن يرفع درجته في المهديين وأن يخلفه في عقبه في الغابرين، اصبر واحتسب. أخي الفاضل، بالنسبة لي الوالد غاب عنه مناط التكليف الذي هو العقل، ولذلك لا شيء عليه، لا شيء عليه ولا عليكم، بارك الله فيك. ولذلك اطمئن، فالوالد بسبب هذا المرض اللي هو الزهايمر وغياب العقل وعدم معرفته للوقت وعدم معرفته لأولاده، إلا إذا ذكر، وإذا ذكر تقول بالإحساس فقط، وغيب في آخر وقت ما عليه شيء ولله الحمد. واطمئن الآن، من البر بوالدك كثرة الدعاء له في الصلاة وخارج الصلاة، الاستغفار للوالد، كذلك ما يتعلق بالصدقة. طيب إذا كان عندكم قدرة مالية تتصدقون عن الوالد، أفضل الصدقة طبعا ما كان وقفا يعني. وأمر آخر، تشوفون الحقوق التي لله والحقوق التي للمخلوقين اللي اشتغلت فيها ذمة الوالد، يعني مثلا أسألك: هل حج الوالد؟ إذا قلت لي نعم الحمد لله، إذا قلت لي لا حج عنه، سواء أنتم تحجون عنه أو تبعثون من يحج عنه، تدفعون مبلغ مثلا، حج وعمرة، الأمانات عند الوالد، في ديون، حقوق عليه للآخرين، ودائع، شيء، هذه كلها حق الآن له عليكم بأنكم تبرئون ذمته من هذه الأشياء. الحاجة مبسوطة من مصرات ليبيا تسأل، تقول: بالنسبة للاستغفار بعد السلام ولا قبل السلام، وهل يكون في الفرض وفي النفل؟ تريد شرح. أختي الحاجة مبسوطة مصراتي من ليبيا، بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لي الاستغفار يكون بعد السلام، بعدما تسلمين من صلاة الفرض فقط، يعني الصلوات الخمس، صلاة الجمعة إن شهدت صلاة الجمعة، تقولين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وذلك لما جاء في مسلم من حديث عائشة ومن حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة، يعني صلاة الفرض، قال أستغفر الله ثلاثا، كان يستغفر الله ثلاث. وبالنسبة لصلاة النفل ليس بعد استغفار ولا ذكر، صلوات النافلة ليس بعد استغفار ولا ذكر، سواء كانت صلاة صلوات النافلة من السنة المؤكدة أو من النفل المطلق، واضح؟ بارك الله بك. لكن أنت مثلا في السجود ممكن تستغفرين الله عز وجل في صلاة النافلة أو صلاة الفريضة، اللهم اغفر لي وارحمني وتجاوز عني مثلا، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني مثلا، هذا في الفرض والنفل. لكن بعد الفرض تقولين أستغفر الله ثلاثة، وليس قبل السلام، بعد السلام. النفل ما بعد استغفار ولا ذكر. بارك الله فيك. أمت الله من العين تقول: كنت أخرج متعطرا ما علمي بإثمه، ولم أكن أغتسل عند رجوعي للبيت، والآن من الله علي بالهداية وتركت هذا الفعل، فهل علي غسل؟ أختي أمت الله من العين بارك الله فيك، نعم وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بمجموعها تصرح للاحتجاج، أنه نهى المرأة أن تتعطر وتخرج لصلاة العشاء ويشم رائحتها الناس، وقال بأنها كذا، وأمرها بالرجوع والاغتسال، ولذلك ما مضى مضى. لكن تنتبهين أختي الفاضلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة إذا أرادت الخروج أن تتعطر أو تتبخر، جاء حديث أيضا أن تتبخر، ونهاها أن تتعطر كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجة، أن تتعطر ليشم رائحتها الرجال، فتنتبه لهذا المرأة وتتق الله. عموما ما مضى مضى، وتتركينه وتستغفرين الله سبحانه وتعالى. حسني من السعودية. حسني يقول: أنا طالب فرنسي في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية، أقوم بترجمة فوائد أهل العلم في وسائل التواصل الاجتماعي، لاحظت أن بعض الإخوة ينشر ترجماتي بحذف اسمي، يعني اسم المترجم، هل هذا الفعل جائز؟ وكذلك هل يجب على المترجم أن يكتب اسمه؟ حسني من السعودية طالب في الجامعة الإسلامية، بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله توفيقا. أخي الفاضل، ما تقوم به من ترجمة كلام أهل العلم الموثوقين لا شك بأنه باب من أبواب الخير، باب من أبواب الخير، تؤجر عليه. ولا يضرك يا أخي الفاضل إن أخذ الناس هذه الترجمة ونشروها بين الناس، فالعلم مشاع ولله الحمد والمن، العلم مشاع، فلك الأجر. ولا تعتقد بأن اسمك إذا أزيل من المقطع أنه يذهب عليك الأجر، فالله جل وعلا عالم، فالله جل وعلا عليم بعباده سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه من عباده خافي، عليم بهم جل وعلا. ولذلك الله عز وجل يحصي لك العمل، واطمئن ولا تقلق ولا تشغل بالك بهذا، والعلم مشاع ولله الحمد. فكلما اتسعت دائرة النشر بالنسبة لهذه المقاطع كان الأجر لك أيضا يا أخي الفاضل، كان الأجر لك. ولكن بالنسبة لمن يحذف اسمك حقيقة ما ينبغي له ذلك، وهذا قد يكون من ذهاب بركة العلم، ومن بركة العلم نسبة الأشياء إلى أصحابها. كيف الآن يأتي الشخص ويحذف اسمك وكأنه يجير هذا المقطع أو ترجمة هذا المقطع باسمه؟ لا شك بأن هذا يعني خطأ يلام عليه الشخص. أما بالنسبة لك فامضي في هذا الطريق واستمر في هذا العمل الصالح، ولا تلتفت إلى مثل هذه الأشياء، فأنت على خير، قد فتح الله لك بابا من أبواب الخير، ولا يضرك بقي اسمك أو لم يبقى، ما دمت معلوما في السماء ولله الحمد والمن. أسأل الله تعالى لك التوفيق. يوسف من الجزائر يسأل عن قول الله تعالى: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، ما المقصود بهلك وليس مات؟ يوسف من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لقول الله تعالى حتى إذا هلك، هذا طبعا كلام المؤمن آل فرعون الذي ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، وذكر موسى عليه الصلاة والسلام، ومعنى هلك يعني مات، حتى إذا هلك يعني حتى إذا مات. لأن بعض الناس الآن يفسر المفردات بواقعه أو بالاستعمالات الموجودة، يعني بعض الناس الآن مفردة هلك كأن فيها سبة، لا هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. هلك يعني مات، هلك يعني مات، مثل ما قال الشاعر: وما هلك مالك أو ما وما موت مالك أو هلك مالك كذا. العرب تستعمل مفردة هلك بمعنى مات ومات بمعنى هلك. فأخي الفاضل لا تفسر هذه المفردات يعني الواقع اللي أنت فيه تعيشه، الواقع اللي تعيشه من حيث الاستعمال، من حيث الاستعمال هلك كأنها سبة، لا غير سبة، إنما هلك معنى مات، هذا المعنى. بارك الله فيك. أبو آسيا من موريتانيا يقول: رجل دخل المسجد وقت صلاة العشاء وجدهم يصلون فدخل معهم في الصلاة، كان مسافرا ثم تذكر أنه لم يصلي المغرب بعد وتابع الصلاة مع الجماعة، وماذا عليه أن يفعل؟ يا أبا آسيا من موريتانيا، طبعا الذي فهمت من سؤالك أنه دخل هذا الرجل في وقت صلاة العشاء وجدهم يصلون فدخل معهم الصلاة بنية العشاء، بنية العشاء، ونسي أنه لم يصلي المغرب. الآن لا يجوز له أن يحول النية إلى المغرب، لأن تحويل النية من معين إلى معين لا تصح. يكمل صلاة العشاء ثم بعد ذلك يقوم ويصلي المغرب، ويسقط عنه الترتيب للنسيان، لأن الترتيب واجب إلا في حالتين: الحالة الأولى النسيان، والحالة الثانية إذا كان من اليوم الثاني تذكر الصلاة فيسقط الترتيب. فلذلك يقوم بارك الله فيك بعد صلاة العشاء ويأتي بصلاة المغرب 3 ركعات، وهو يصلي 4 ركعات ولو كان مسافرا. لماذا؟ لأنه يصلي خلف مقيم، يصلي خلف مقيم. بارك الله فيك. أبو سالم من الإمارات يقول: يا شيخ، لظروف صحية أصلي جالسا، أبدأ بتكبيرة الإحرام واقفا ثم أكمل صلاتي جالسا، هل يجوز لي الصلاة إذا كنت في السيارة وأنا جالس مستقبل القبلة وتكبيرة الإحرام جلوسا؟ أبا سالم شفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك. بالنسبة أخي الفاضل لما ذكرت من كونك تمر بظرف صحي وما تستطيع استمرارية الصلاة قائما، نعم أحسنت، تقف تكبر تكبيرة الإحرام ثم تجلس، وإذا استطعت إكمال الفاتحة قياما وإذا جاء فترة الركوع والسجود تجلس يكون أفضل، للقاعدة الفقهية أن الميسور لا يسقط بالمعسور. تقول: أنا أصلي في السيارة. أنا لا أنصحك أن تصلي في السيارة إذا كنت في داخل البلد، وإنما إذا رجعت إلى بيتك تصلي في الوقت ولله الحمد والمن، وما في داعي أنك تصلي في السيارة. تقول: والله هذه صلاتي في البيت والسيارة واحد، أصلي جالسا. نعم يجوز إذا خشيت خروج الوقت. الأخت فرح من الأردن بارك الله فيها تقول: خرجت مع أهلي لأداء العمرة قبل وصولي إلى الميقات، جاءتني العادة الشهرية أحرمت من الميقات لكن لم أستطع انتظار الطهر لأن مدة بقائي بمكة 5 أيام والعادة 7 أيام، بحثت وجدت فتاوى لبعض العلماء أنه في مثل هذه الحالة يعني ممكن تطوف المرأة تقول وتعتبر ضرورة، ولم أعرف هل أعتمر أم لا أعتمر، وتحللت من الإحرام بعد العمرة وقبل انتهاء الحيض، فهل فعلي الصحيح عمرتي صحيحة؟ وقبل خروجي من مكة بقليل رأيت نقاء فظننت أني طهرت مبكرا فاغتسلت من الحيض وذهبت للطواف لأن لم يكن هناك وقت لأداء عمرة مرة أخرى وصليت، لكن بعد اكتشفت أني لم أطهر بعد، ماذا علي؟ أن لم أتعمد الطواف والصلاة ولكن حصل مني خطأ. أختي فرح من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحائض جماهير أهل العلم على عدم جواز طوافها في فترة الحيض، في فترة الحيض، لكن أنت قرأت فتاوى لبعض العلماء وهي فتاوى خاصة لحالات خاصة. ماذا يقول العلماء؟ أولا قبل ما أجيب أذكر لك الخلاف عند أهل العلم في اشتراط الطهارة للطواف. جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الطهارة شرط لصحة الطواف وعليه يرتبون بقية الأحكام. في قول آخر قالوا بأن الطهارة واجبة من واجبات الطواف وليست شرطا، وعند طبعا قاعدة عند العلماء أن الواجب يسقط بالعجز، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. القول الثالث قالوا بأن الطهارة ليست شرطا ولا واجب، وإنما يستحبون استحباب. هذه الأقوال الثلاث، الفتاوى كلها والعمل على ماذا؟ على أن شرط من شروط صحة الطواف. لكن أحيانا قد يحتاج بعض العلماء الفتوى بأحد الأقوال من باب التيسير. مثلا حالتك أنت عندك 5 أيام فقط وترجعين إلى بلدك، جاءتك الدورة الآن، ما يمكن تبقين، عندك حجوزات، عندك مدة معينة في الفندق، عندك أيضا تأشيرة معينة يعني لها وقت محدد، وعندك رفقة ما تستطيعين ترك الرفقة، وعندك ارتباطات في بلدك، وعندك شيء من هذا القبيل. هذه التي يفتي بها بعض العلماء اللي أنت أشرت إليهم في بحثك ويعني لما سألتي، فيقولون بأن تتحفظ ثم تطوف وأخذا بأحد الأقوال ثم ترجع إلى بلدي. عموما إن شاء الله ما عليك شيء، بارك الله فيك. وأيضا حالتك الثانية لما اعتقدت بأنك طهرتي والواقع بأنك لم تطهري وطفتي وكذا، ما عليك شيء، هذا خطأ. الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قل جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. النبي عليه الصلاة والسلام قلنا الله وضع نومة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لكن أنت استعجلتي. وعائشة رضي الله عنها كانت توصي النساء بعدم الاستعجال لما يأتون لها بالدرجة في وفيها أثر الدم أو الصفرة أو الكدرة، تقول لا تستعجلنا حتى ترين الطهر. فعموما تستعجلتي لكن مستقبلا تنتبهين، بارك الله فيك. كمال من الجزائر بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم التسويق بالعمولة؟ كمال بارك الله فيك، بالنسبة للتسويق بالعمولة هي سمسرة جائزة ما دام أن النشاط اللي أنت تروج له مباح، ما في شيء محرم، وليس هو أيضا من الأصناف الربوية التي يجب فيها التقابض كالذهب والفضة، إلا إذا وجد التقابض مثلا، فالأصل يجوز التسويق هذا بالعمولة جائز ولله الحمد والمنة. مهدي من الجزائر يسأل يقول هل ورد في السنة أعمال تزيد من بركة العمر؟ مهدي من الجزائر بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة للزيادة في العمر أو البركة في العمر وردت فيها نصوص كثيرة، ومنها مسألة البر. البر سبب من أسباب الزيادة في العمر، صلة الرحم أيضا سبب من أسباب الزيادة في العمر، كذلك الطاعة والعبادة سبب من أسباب الزيادة في العمر. والعلماء اختلفوا هل الزيادة حقيقية أو زيادة بركة على قولين. فريق من أهل العلم قالوا لا، زيادة حقيقية، يعني إذا كان عمر الإنسان مثلا 60 يجعلها الله عز وجل 70 و80. لكن أشكل هنا عند أهل العلم كيف، وأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام ويكتب أجل الإنسان في بطن أمه. قال العلماء هذا من الأسباب المقدرة في الأزل، يعني هذا إذا بر والديه زاده الله عز وجل فيكون عمره كذا، فيكون عمره كذا. وفريق من أهل العلم قالوا لا، إنما زيادة بركة حتى تكون سنة عن سنتين، يعني يشعر الإنسان بأنه عاش فترة طويلة. وأيضا الأثر، أثر العبادة والطاعة والأعمال والإنتاج الذي حصل عنده ما لم يحصل عند غيره، ما لم يحصل عند غيره، فيشعر بالبركة. بارك الله فيك يا مهدي. هنادي من اليمن تقول عمتي ما تقدر تقرأ ولا تكتب وتريد أن تردد القرآن وراء القارئ في الجوال، قلت لها استمعي وبس، هل فعلي صحيح؟ هنادي من اليمن بارك الله فيك، وبارك الله في الجدة وحفظها. بالنسبة لمسألة الترداد خلف عمتك، قلت عمتك، بالنسبة لعمتك إذا كانت تريد أن تردد خلف القارئ لأجل الحفظ أو لأجل تحسين القراءة أو تعديل القراءة ما في بأس. أما إذا قالت لا، هي تريد أن تتعبد الله عز وجل، لا تستمع، لأن الله تعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأنت كلامك صحيح، إذا كان هي تريد أن تتعبد الله كأنها تقرأ لا تستمع. أما إذا كانت تريد أن تتعلم ما في بأس لو رددت خلف القارئ. أم أحمد من تونس تقول: أمي أهدتني قبل 4 سنوات 5 أساور من الذهب لأني أكثر أخوتي احتياجا، أرادت أن أتزين بها، وعندما يكبر بناتي الاثنين أهديهم كل واحدة إسورة، ويبقى لي 3، أما أن ألبسهم إما أن ألبسهم أو إن احتجت المال بعتهم، وتركت لأختي واحدة فقط، لكن أثقل في الميزان بكثير، لكنها منذ مدة سرقت منها. سمعت على الشاشة من يقول بأنه لا يجوز الآن أن تهدي لابن وتترك الثاني، فطلبت مني أن أرجع لها الأساور 5. سمعت على الشاشة من يقول بأنه لا يجوز الآن أن تهدي لابن وتترك الآخر، طلبت مني أن أرجع لها الأساور 5 لتقسيمهم بما يرضي الله، ومعنا نحن بنتان وولد، كيف تكون القسمة؟ تقول: هل أستطيع أن أناقشها لأني أخبرت بناتي بهدية جدتهم وأختي تعلم هي راضية أم أسكت؟ أختي أم أحمد من تونس، بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وبارك الله في هذه الأسرة. أختي الفاضلة، يعني رجوع الوالدة بهذه الهبة صحيح. لماذا؟ لأنها ما عدلت في القسمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولذلك رجوع الوالدة بعد سماعها الفتوى رجوع صحيح، وأنت لابد أن تكوني راضية ومنشرحة الصدر، وتخبرين بناتك بأن جدتهم إنما أرادت العدل. ولذلك أختي بارك الله فيك، الوالدة تقول لها إذا أرادت أن توزع هذا الذهب تقسمه على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو أنها سوت بينهم لا حرج، لأنه في قول قوي عند أهل العلم أنه لا يشترط أن تكون القسمة على قسمة الميراث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فيجوز لها أن تسوي بينهم، لكن أهم شيء أن لا يتخلف أحد من أولادها عن هبتها. فلذلك أنت بارك الله فيك شجع الوالدة وقولي لا تشكر وتؤجر حتى ترى منك الرضا، وقولي نحن نعينك على الخير وعلى العدل. وإذا والله بقية أولادها قالوا لا نحن ما نريد، أعطوا أم أحمد فقط هي وبناتها، ما في بأس، أسقطوا حقهم في مثل هذه الحالة. أم وران من اليمن تقول: أنا مؤمنة ومصلية وصائمة، لكن عندي وسواس، أول كان في النظافة وبعدين في الصلاة، والآن لي شهر تقريبا أو أكثر في الصلاة وحياتي اليومية، أخاف من أي شيء، ولو أني ما سويت هذا الشيء راح يصير شيء. ويعني ذكرت قالت أني ما بناتي أخاف أن يروحون مني، لو تأخرت الواحدة شوي قالت بأنها أنا أرمل وأبلغ من العمر 35 سنة، عندي 3 بنات، أبوهم توفي من 16 سنة إلى آخر ما ذكرت. يا أختي أم وران من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لي الوسواس مرض لا خير فيه، والله جل وعلا أمرنا بالاستعادة من الوسواس، قال جل وعلا: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ويقول جل وعلا: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قل جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فلذلك أختي الله يرضى عليك يبارك فيك، لا خير في الوسواس، ولا يجوز للإنسان أن يطمئن للوساوس ولا أن يسترسل معها ويمشي معها ويستجيب للشيطان الرجيم، ما يجوز. الله عز وجل قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ما قال اتخذوه صديقا أو متبوعا. كيف الآن تتبعين الوساوس؟ الآن يتنقل بك الشيطان من شيء إلى شيء. بعدين قضية الخوف هذا ليس له مبرر ولا مسوى، الأمور كلها بيد الله. والله لو وضعت بناتك بقلعة بقلعها وأقفلت عليهم وجاء أمر الله، والله لا لا لن تستطيعين أن تردي أمر الله، ولو تركتيهم في يعني مكان خطر وجاء أمر الله وحاول من يؤذيهم ولم يقدر الله ذلك، والله لن يؤذيهم شيء مع وجوب بذل الأسباب. فأنت الحمد لله في عافية وفي خير، تعيشين في بيت وكذا، ما في داعي لمثل هذا الخوف والقلق. وكثري من قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أكثري من قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا جاءك في الصلاة أدفلي عن يسارك ثلاثا واستعيذي، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احرصي على قراءة القرآن، احرصي على طلب العلم الشرعي، احرصي على إشغال وقتك في الخير. دائما اعصي الشيطان، كلما وجدت وسوسة من الشيطان اعصيه، لأن الشيطان ضعيف، الشيطان ينهزم يعني من أول جولة إذا شاف الإنسان عنده إيمان وطاعة للرحمن. أما إذا شاف الإنسان كلما وسوس له تبعه بيلعب فيه لعب، مثل ما يلعب الأطفال بالكرة. في بعض الموسوسين الآن الشيطان يلعبه مثل ما يلعب الطفل بالكرة، ها، مثل ما يلعب الطفل بالكرة، كل باب من أبواب الوسوسة فتح عليه وهذا وراه يستجيب له. ما يصلح، ما يصلح، الشيطان ضعيف إذا فعلا شاف عند الإنسان المؤمن قوة وثبات وحزم واستجابة، استجيب للتعليمات والإرشادات. بارك الله فيك. الأخ عبد الرحمن أبو سهيل من الجزائر يقول: إذا تكرمتم بارك الله فيكم، ما هي نصيحتكم لطالب العلم المبتدئ، وما هي أهم التوجيهات للثبات في زمن كثرت فيه الفتن؟ عبد الرحمن أبو سهيل من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لنصيحتي لطالب العلم، أولا إخلاص النية وإصلاح الطوية، وأن يكون طلبه للعلم لله عز وجل، لا لدنيا ولا لمنصب ولا لحظ من حظوظ الدنيا ولا لي يعني شيء من هذه الأمور، يخلص العمل لله، لأن العلم من أجل العبادات. الأمر الثاني أن يتتلمذ على مشايخ على منهاج سليم وعقيدة سليمة وفكر سليم أيضا، يعني يختار مشايخه، مهم جدا، لأن من توفيق الله عز وجل للشاب أن يوفق لعالم من علماء السنة، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، وهم كثر ولله الحمد والمنة. المسألة الثالثة بالنسبة لطالب العلم أن يبدأ بالتدرج في طلب العلم، لأن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ومن جاء العلم بالتدرج وفق. قال تعالى: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أمر الآخر علي أن يتأدب بآداب أهل العلم، آداب حملة القرآن، آداب حملة الحديث، وأن يكثر من الاستماع أكثر من الكلام، يكثر من الاستماع أكثر من الكلام، ويتأدب ويتربى عند العلماء. كان الإمام أحمد رحمة الله عليه من يحضر درسه على قسمين، قسم يكتب وقسم يتأدب، يشوفون هذا العالم الجهبذ تأدبون بأدبه، ولذلك لا يكون الطالب مذياع ولا يكون الطالب محرش، لأنه يوجد من الطلبة للأسف يطلب العلم لكن يحرش بين العلماء وبين طلاب العلم، يفتن هنا وهنا، هذا ما تأدب بآداب أهل العلم بل بآداب أهل الإسلام. وأيضا بعض الطلبة مذايع للكلام، يسمع هنا وينقل هنا ويحاول أن يزري بين العلماء، هذا ما يصلح. ولذلك الإنسان لا يقول أنا سنتين وأكون عالم، لا، لا يضع له حد ولا سقف. الإمام أحمد رحمة الله عليه وهو كبير كلما سمع بعالم ركض، فنامه العلماء قالوا: إلى متى يا أحمد؟ قال: من المهد إلى اللحد، ومن المحبرة إلى المقبرة. فكل من اعتقد بأنه بلغ يعني حاز العلم فهو جاهل، جاهل. فلذلك لا يضع طالب العلم له سقف معين زمن، لا، يطلب العلم يشتغل بهذه العبادة طوال عمره، ولا يطلب شهرة ولا يطلب يعني سمعة مثلا، ينتبه ويحذر. الأمر الآخر، طالب العلم من أكثر الناس ابتعاد عن الفتن. أنت سألت تقول زمن الفتن، العلم يربي طالب العلم، يهذب يروض النفوس الملتهبة المندفعة العلم، اطلب العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة ولله الحمد والمنة على علماء على منهاج سليم، تجد ولله الحمد يعني أمورك طيبة وبتعيل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفتن قال: من صمت نجا، وعبادة في الهرج كهجرة إلي. طالب العلم يرى أثر العلم على سلوكياته، في عبادته، في تصرفاته، في أقواله، في سماعه، في نظراته. صلى الله تعالى يوفق. هذا السؤال يحتاج إلى حلقة كاملة، لكن أنا أعطيتك الخلاصة، وأسأل الله تعالى أن ينفع بك. أم عمار من اليمن تقول: أنا متزوجة من 45 سنة مع عيال، من رحنا عند أهلنا سوى مشاكل، لا ندري ماذا نعمل. زوجي كان يصلي أول ويخلي الصلاة، الآن قطع الصلاة، هل أصبر على العيش معه؟ أقول له يصلي، يقول بصلي وما يصلي، ندعو الله له بالهداية. أختي أم عمار من اليمن، أسأل الله تعالى أن يهدي زوجك وأن يفتح على قلبه، أن يمن عليه بالهداية. أسأل الله تعالى أن يعافيه مما ابتلاه به، لأن هذه بلوى، ترك الصلاة أو التساهل في الصلاة من أعظم البلايا. نسأل الله العافية والسلام. أكثري له من النصح، ذكريه بالله عز وجل، قولي له: شوف فلان في صحته وشبابه، توفي، أنت ماذا تنتظر؟ الموت ما يعرف أحد، والموت ما يطرق الباب ولا يبعث رسالة يقول أنا جايك، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما تدري، الموت ما يستأذن أحد، وما يعرف لا كبير ولا صغير ولا غني ولا فقير ولا طفل ولا امرأة ولا شاب، ما يعرف. قولي له إلى متى؟ كيف ترضى أن تلقى الله عز وجل وأنت على هذه الحالة، مفرط في الصلاة، في الصلوات؟ عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يصلون وقت ويتركون وقت أو يؤخرون الصلاة عن وقتها. ولك الحق أن تهجريه، لك الحق أن تتمنعي عنه حتى يعرف بأنه على خطأ. أما للأسف بعض النساء ما يهمه زوجها يصلي ولا ما يصلي، عادي، ها، وهو مرتاح ما أخذ راحته. لا، ما يصلح. المرأة المؤمنة التقية يجب أن تكون حازمة وتقول له: اسمع يا فلان، منك تصلي ولا أنا لست لك بامرأة؟ وتمهله ولا تقول: والله أنا ما عندي أحد. عندها الله سبحانه وتعالى، من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. أعطيه شهر، شهرين، ثلاثة، قولي له: كم تبغى من شهر؟ لا تقربني حتى تصلي، حتى تصلي لابد، مع الدعاء له والتلطف معه ولين الكلام معه، وقولي نحن خايفين عليك، احنا ما نبغى منك شيء، يعني لما نقولك صلي لا تعطينا دراهم، ما نبغى منك شيء. ولا تقول: والله ام عيالي صالحة وطيبة، تروح تكلم الناس، تقول ما قولي له: ما ابغى هذا منك، ابغى من الله سبحانه وتعالى. اهم شيء تصلي انت، انا ما بالك الا الخير، ما اريد لك الا الخير، ما اريد منك دراهم وفلوس عشان والله انا اقول لك صلي، انا ابغى لك الخير. هذا الكلام لعله يفتح مغاليق قلبه ويلين قلبه القاسي. صلى الله تعالى أن يهدي الجميع. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. عموما أذكر، بارك الله فيكم، بمجموعة الشروط التي يعني وضعها البرنامج في قضية قبول الأسئلة، أسئلة الواتساب. ذكر الاسم أو الكنية، سؤال واحد يكون مختصر، اسم البلد. أيضا البرنامج ما يقبل الأسئلة الصوتية ولا الأسئلة المرئية، وإنما الأسئلة الكتابية، مع صبركم علينا لأن الأسئلة كثيرة جدا. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.